استبعد ان يكون هنالك مقاطعه للعمليه السياسيه اذا لم يكن هنالك انصاف من قبل المفوضيه، وكذلك انصاف من قبل قوى وطنيه لدعم المعتصمين لرجاع الحق الى اهله وكشف الحقائق ومن هو متورط بقضيه سرقه اصوات كتل سياسيه لا تقل لها في العمليه السياسيه.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ صباح العقالي المحلل السياسي في مركز الهدف، شكرا لكم لحضوركم معنا. حياكم الله مستمعينا الأحبة، وأهلا بكم في لقائنا عراق الرافدين الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومرة أخرى أبارك لكم مستمعينا الأكارم في ذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. نسأل الباري سبحانه وتعالى بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نرى الأمن والأمان في كل البلدان الإسلامية، تنعم أمتنا الإسلامية بالخيرات والبركات إن شاء الله بجاه رسولنا الكريم. ومشكورين على تواصلكم الطيب عبر الرسائل التي تبعث إلينا بالتهاني والسرور في هذه المناسبة العطرة، وجئت ببعض الأسماء وذكرت بعضها، ولكن ما شاء الله على الإسهامات الكثيرة. أبو علاء شكرا جزيلا لك، أخت فاطمة من العراق شكرا لك وبارك الله بك على تواصلك معنا. الأخ محمد حسين عطيوة من جمهورية مصر العربية بارك الله بك، أبو رعد من سلطنة عمان شكرا جزيلا، أبو علي من عمان، أبو محمد من البحرين، عباس من البحرين، زينب من لبنان، شكرا جزيلا لكم أحبائي جميعا على تواصلكم معنا وإرسال الرسائل والتبريكات في هذا الإطار. أما في إطار حديثنا ومحور لقائنا تجاهل المطالب يزيد سخونة المواجهة مع المعترضين، نقول لكم مستمعينا مستمعاتنا في نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم، تلويح المعتصمين بخيار أو خيارات أخرى يضع الحكومة والمفوضية في حرج كبير، خصوصا وأن الآلاف من المتظاهرين هم على أبواب الخضراء حيث مقرات الحكومة السفارات الأمريكية والبريطانية في هذه المنطقة. علينا أن ننتظر لنرى كيف سيصفى أو ستصفى هذه الأمور في عراق الرافدين إن شاء الله بردا وسلاما وأمنا لجميع أهلنا في العراق وأحبتنا في هذا البلد. ألف شكر وتحية لمتابعتكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا. شكرا لك يا أخ علي من السعودية على إرسال هذه الأبيات الشعرية الجميلة في مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لكم مستمعينا، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
أتينا يا شرف الكرار، في يدنا راية عباس وأبي الأحرار.
من ألق الطف أتينا يا شرف الكرار، في يدنا راية عباس وأبي الأحرار.
عاهدناك يا حورا لا لن تصبحي حيرا، جينا من فرات العهد الجاري بالإبا والثار. رايات الفدا صفت والأرواح قد رفت، في أجسادنا جدران تحمي زينب الأبرار. رسل الهيهات ورفض الذل ورفض العار. هناك عصايب للحق من شريانها الشاهد مناها في رضاك ولو تفانت واحدا واحد
فداك عصائب للحق من شريانها الشاهد
مناها في رضاك ولو تفانت واحدا واحد
زينب
يا رجفة رعب في الأعداء
زينب
يا هزة أوصال الطلقاء
زينب
يا آخر عرق ينبض في صبر الأحياء
زينب
يا فاضحة الإرهابيين
زينب
يا مقبرة التكفيرين
زينب
سلمك إنا لأمان الغيرة والدين
رسل العباس أتينا تجرفنا الأشواق طلقنا الدنيا وقصدناك بألف عراق
رسل العباس أتينا تجرفنا الأشواق طلقنا الدنيا وقصدناك بألف عراق
إنا حصنك زينب يا عزما بنا يلهب من عندي يمين الساق جددنا لك الميثاق لا نخشى أعادينا لو نفنا تمنينا لو تزرى إلى الزوار في ممشاهم الأحداق ورضاك الحلم وهيبة في أفق الآفاق تقدم لابنة الزهراء في إيمانك الصافي بكفك بيرق العباس يعقد وعده الوافي
تقدم لابنة الزهراء في إيمانك الصافي
بكفك بيرق العباس يعقد وعده الوافي لا تنظر خلفك يا ابن الدار واضرب بيقينك في الأشرار كن درعا لأمانة حيدرة في الأخطار بدماك طواغيت الإرهاب من شطروا هامة داح الباب لتظل الحوراء لبرهان الغيرة باب
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة حواري محمد رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية الحواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
أين كنت يا زهير؟
أحصي حوص التمر وأراقب الخدم في عملهم.
عجبا لأمرك، منذ متى وبك هذا الشوق للعمل؟
منذ عملت في تجارة التمور يا حليسة.
لبل منذ شهر على وجه التقريب.
ولما منذ شهر؟
عندما اشترينا العبد سلمان نأتمنه على حوائجنا ونأمره بصنع الحوص وتعبئتها تمرة.
حقا إنه عبد مؤتمن.
لم أسألك نعته،
لكنني أقول الحقيقة.
إياك ومحاولة الاختباء بالجحر.
أنا
لا تستطيع الهروب أمامي باختلاق الأكاذيب في كل مرة. شاهدتك اليوم منهمكا بإعداد الحوص في الوقت الذي كان فيه ذلك العبد يتكئ مرتاحا على جذع نخلة.
نعم فعلت ذلك، رأيته تعبا فوددت مساعدته.
قل لي، أنا دعه يرتاح وقد اشتريناه ب20 دينارا. العبد لا يرتاح يا زهير، إنه يعمل ليرتاح سيده.
صدقيني يا حليسة، إن لشيبته وقارا لم أشهد مثله عند العبيد قط.
لقد بلغ السيل الزبا. هكذا إذن، سوف أتدبر أمره.
أرجوك يا حليسة دعي الأمر لي.
لا أمر لك وأنا صاحبة الدار والحرث.
تبا لدارك ولحرثك، وتبا لزوج مثلي يقبل الخضوع لامرأة مثلك.
بل تبا لامرأة تتزوج حرا يعمل كالعبيد في الوقت الذي يرتاح فيه عبد كالأحرار. اذهب إليه وعامله معاملة الحر للعبد. ما بك يا زهير؟ ألم تسمع؟
سمعت، لكنني أطوق لعصيان أوامرك.
إذن سأتولى أمره بنفسي.
وماذا ستفعلين؟
سأبيعه لشخص عبيده وبهائمه على حد سواء.
تقصدين يهود المدينة؟
ولا أحد غيرهم. أبيعه فأرتاح وترتاح ويصفو الود بيننا من جديد.
١٥٠ دينارا نتاج هذا اليوم.
تغلبت عليك يا أبا كعب.
تغلبت علي وقد جمعت 50 دينارا؟ كم جمعت أنت؟
300 دينار؟ طبعا 300 دينار، وليست دراهم كما تظنها يا صديقي.
ويحك يا ابن سوريا، من أين أتيت بهذا المبلغ؟
أتحسدني يا كعب؟
أحسدك وعندي 10 أطباق مملوءة ذهبا؟ لكن أن يحصل الواحد منا معشر اليهود على 300 دينار في يوم واحد فتلك معجزة.
لقد حدثت المعجزة، لقد قيد الله لي امرأة مكية،
علها هند بنت عتبة.
هذا صحيح، من أنبأك بذلك؟
أمران. أولهما إنها أكثر ثراء من نساء مكة مجتمعات، وثانيهما إنها أتتني تطلب قلادة ذهبية تضعها على جيد إله صنعته لتوها، فلم تجد عندي ما تصب إليه فأرشدتها إليك. لكن ما سر القلادة التي بعتها بهذا المبلغ الضخم؟
لا شيء سوى أنها أكبر حجما من مثيلاتها، لقد ابتعتها السنة الماضية من نوفل بن هاشم المكي.
ومن أين أتى بها؟
يقول إنه وجدها مع رجل نصراني كان يحملها في صحراء الشام.
نصراني؟ وقد كتب عليها محمد رسول الله.
على محمد اسم لرئيس قبيلة أو لملك من ملوك الحبشة.
أيكون لحبشي مثل هذا الاسم؟
ما همني إن كان أشوريا أو حبشيا، المهم أن هندا اشترتها بمبلغ يساوي أضعاف ثمنها الحقيقي.
يا لحظك الكبير يا ابن سوريا، وللناس فيما يعشقون مذاهب.
اسمع يا سلمان، أنا سيدك وأطلب منك طلبا عليك تنفيذه. حاول أن تكون عبدا أمام حليسة.
لا يكون الحر عبدا وإن فعل،
لكن يجب أن تفعل، هي سيدتك وأنت عبدها، هذه هي الحقيقة.
لا أستطيع.
لا تستطيع وقد اشترتك من ابن جدعان. أتظن ابن جدعان يحمل في قوافل النخاسة أحرارا؟ أخشى يؤدي بها الانفعال إلى بيعك في سوق النخاسة، وربما بعتك إلى يهودي يثرب، وتلك طامتك الكبرى.
يهود يثرب؟ اليهود؟ أرجو ذلك، إنها فرصة العمر يا سلمان.
ما بك تصمت لحظة وتتمتم لحظة أخرى؟ أي شيء تقوله وتفكر فيه؟
لا شيء.
اتبعني إذن، نصنع من بعض الطمور آلهة.
ماذا؟ هذا مضحك. إله من تمر؟
وربما أضحكني ذلك أيضا، لكن سيدتك تصر على ذلك وتعتبره مباركا لإنتاج النخيل وجودته.
إله يأكله الطير وتذروه الرياح والمطر؟
أتحاججني في ديننا يا هذا؟
أحاول أن أقول الحقيقة.
أي حقيقة هذه وأنت تحاول تفجير غضب سيدتك دفعة واحدة؟
أيها العبد، أنت أيها العبد، أنت الذي يستند إلى جذع النخلة، أناديك فلا تجيب، أفي أذنيك واقر؟
لو عنيتني لأجبت.
وهل من عبد غيرك في فناء الدار؟
لكنني لست عبدا كما تظنين.
من أنت إذن؟ ابن ملك الحبشة أو سليل كسرى أنوشروان؟
لا هذا ولا ذاك، إنما إنسان ولداه أبواه حرا.
حر؟ حر وثمنك 20 دينارا؟
استعبدني بائعي رغما عني.
كفى نقاشا، أي زمن هذا الذي يناقش فيه العبيد أسيادهم؟ اسمع، منذ الآن وصاعدا أناديك فتجيب، وإلا كان نصيبك هذا الصوت، أحمله بيدي وألهب به جلدك. صمتك هذا يغضبني، لن أقتنيك في بيتي، ومنذ هذه الساعة سأفتش عمن يشتريك مني ويجيد قراءة عبوديتك. تمهل. اسمع يا ابن سوريا، جئت إلى مكة فأصبت تجارة.
ما أحب تجارتك إلى قلبي يا حليسة. ما الذي تودين بيعه لي؟
إنه عبد يظن نفسه سيدا.
أرشديني إليه.
ذاك المتأمل السماء والمتكئ على جذع نخلة هناك.
قبلت شراءه.
إذن اتفقنا.
لم نتفق بعد. أسألك، ما الذي يدعوك إلى بيعه؟
تصور، أناديه عبدا فلا يجيبني.
من يظن نفسه إذن؟
ربما يظن نفسه أميرا أو ابن أمير. لكنني أقول صادقة، إنه مثال العبد الصادق الوفي والمؤتمن.
إذا كان يحمل مثل هذه الصفات لما تبعينه؟
لأتجنب خلافا مع زوجي بسببه، ولكي لا أحطم رأسه في لحظات غضبي.
رب ضارة نافعة، أشتريه منك.
اتفقنا، أعطني 20 دينارا كما اشتريته.
هل يعقل أن تبيعيني شيئا من دون خسارة؟
إذن بكم تأخذه؟
لكل شيء حسابه. اشتريت ذلك العبد وأنت مغبونة بثمنه، إذ لا يساوي أكثر من 15 دينارا.
15؟ حسنا، قبلت بذلك.
رويدك يا حليسة، لم أنتهي بعد.
أوف، وماذا بعد؟
نظرا لخلافك معه، لقد نحل وضمر وضاعت بعض قواه، فأمسى ثمنه 10 دنانير فقط.
10 دنانير؟ ويحك أيها المرابي، هات 10.
رويدك يا حليسة، لم أنتهي بعد. لقد حدثتني منذ لحظات أنه امتنع عن الطعام والشراب طوال هذا النهار.
إذن أطعمه ما يحلو لك.
رويدك يا حليسة، لم نصل إلى بيت القصيد بعد. سوف أطعمه بدينار لقاء يوم كامل كان يجب أن تطعميه أنت فيه.
أعلم ذلك، أعطيني 9 دنانير.
رويدك يا حليسة، لم أنتهي بعد. لقد دفعت ثمن ذلك العبد قائما في دارك، أما أنا فسأنقله من مكة إلى يثرب، ولهذا سأدفع ما يشبه الدينار مقابل ذلك.
وطبعا سوف ينقص من ثمنه أيضا ثمن الثياب التي ستلبسه إياها، والهواء الذي يتنشقه، والنور الذي ينير طريقه، والملجأ الذي يأوي إليه. قبلت 5 دنانير ثمنا له. أموافق يا ابن سوريا؟ أم ستقول رويتك يا حليسة لم أنتهي بعد؟
ما باليد حيلة، موافق.
هات 5 دنانير إذن.
حسنا، لأول مرة في حياتي يخدعني مكي فيسلب أموالي بهذا الشكل. رويدك أيها الطارق. من؟ كعب، ما الذي أتى بك في هذا الليل؟
ألم تسمع؟
أسمع ماذا؟ لقد قدمت لتوي من مكة.
ظهر النجم، انظر إلى السماء يا ابن سوريا.
نجم كبير حقا، لم أشاهد مثله من قبل. لكن ما شأني وشأن ذلك النجم؟
يقول كبيرنا رفاعة بن زيد مذ رآه إن نبيا عظيما قد ولد في الجزيرة.
نبي ولد؟
وهذا النجم بشير ولادته.
وما شأني وذلك النجم البازغ حتى تقض مضجعي بعد عناء السفر؟
يقول كبير أحبارنا إن ذلك النبي سيعلن الحرب على الظالمين، ويعلي من شأن المستضعفين، ويبشر بالعدل في أرجاء الدنيا.
دعني يا كعب، دعني أتدثر في الفراش وأبقي نباك إلى فجر غد، علني أستوعبه جيدا.
أسمعت بالخبر يا سلمان؟
سمعت ورأيت.
أخبرني، ما الذي سمعته ورأيته؟
رأيت النجم الكبير الذي ظهر في سماء الجزيرة منذ أيام، وسمعت بأن ظهوره يبشر بولادة نبي عظيم.
هذا خبر قديم يا سلمان.
وما جديدك يا مرجان؟
يقال إن النبي المنتظر قد ولد.
ولد؟ أين؟ ومتى؟ ومن يكون؟
لا أحد يدري، إنهم يتهامسون بذلك.
من؟
يهود هذه المدينة انقلبوا واجمين ودب فيهم الاضطراب مذ بزغ ذلك النجم.
ألم يحدد مكان النبي وهويته؟
أما مكانه فالجزيرة كلها المليئة بالقبائل والقرى وآلاف المضارب والبيوت، أما هويته فلا أحد يدري أي الذكور ذلك الفتى الذي سيبشر بالعدالة في الأرض ويحارب الطغاة والظالمين. لكنني سمعت حبرهم عبد الله بن سلام يؤكد لهم أن هذا النبي مدون في كتبهم المقدسة، وأن اسمه محمد.
ما اسمه؟
محمد.
محمد. محمد.
أياني لك ذلك الاسم شيئا يا سلمان؟
هذا اسم حفر على قلادتي التي ضاعت مني في كهوف الموصل. من يكون محمد هذا؟
ما أكثر الأسماء المتشابهة. ثق أن في الجزيرة مئات الأشخاص الذين يحملون ذلك الاسم، وعشرات منهم ولدوا في أثناء ظهور النجم وبعده.
يا معشر اليهود، لقد جاء الحظ إلى جانبكم مرة أخرى. هذا نخيلكم في يثرب مثقل بالتمور، وبساتينكم مليئة بالتمر. ادخروا من نتاج هذا الحول للحول القادم.
وما يفيد الادخار يا حرمنة؟
يأتي إلينا بالمال الوفير الذي نتوق إليه يا ابن سوريا.
أفصح يا حرملة، فوالله لم نشهد في معشر اليهود رجلا مثلك يحسن سلب ما تحمله الطيور في مناقيرها.
يا قوم، أنتم تعرفون أن مكة تعاني من جفاف شديد منذ حول كامل. بارت أرضها ويبس زرعها وعطش بنوها، وإذا استمر الحال على ما هو عليه تحولت إلينا متوسلة الماء والطعام، فأعطيناها ما ندخره من ذلك مقابل ما تدخره من مال وذهب. يا قوم، ومتى نفد مالها وذهبها نزعنا عنها سلطانها الذي تتباهى به أمام القبائل.
هب السماء أمطرت يا حرملة.
اطمئن يا ابن سوريا، لن تسقط قطرة ماء في هذا القيظ الحارق. إذا كان موسم المطر قد مر من دون ماء، فكيف يعطي موسم الشح والقيظ؟
يا قدوس، يا أرحم الراحمين، يا رب إليك. من؟ مرجان؟
ألا زلت في مناجاتك حتى هذه الساعة المتأخرة من الليل؟
خفت أن تكون ابن سوريا فقطعتها.
كنت غير بعيد منك أراقب تارة تحركات ذلك اليهودي خشية أن يأتي إليك بغتة فيسمع منك ما لا يجب سماعه، وتورا أراقبك وأنت تترصد السماء غارقا بمناجاتك ودعائك وتوسلك.
أحسنت صنيعا يا مرجان.
أتخشاه يا سلمان؟
نعم أخشاه، ولكن ليس حبا بالدنيا وشوقا للحياة، إنما شوقا لرؤية النبي قبل موتي. لقد ذرف عمري على قرنين من الزمن قضيتهما في البحث عنه، وأخشى يا مرجان أن يضيع جهدي بحماقة أرتكبها.
ما الذي تفعله سيدي؟
أواصل مناجاتي التي قطعتها علي.
والطعام أنسيته؟
كل أنت يا مرجان ودعني.
كيف أدعك ولم تتذوق هذا النهار إلا نزرا من الماء والطعام؟
افعل ما طلبته يا مرجان، هذه ليلة قمراء يستحب فيها التقديس والمناجاة.
لا، سأنتظرك ولن آكل دونك أبدا.
صدقت نبوءتك يا حرملة.
هل اتصلت بتجار مكة؟
بل هم الذين اتصلوا بي.
متى؟
اليوم.
اليوم؟
اليوم جاءوا يستجدونني أن أتدبر أمر قوافلهم.
من محصولك؟
بل من محاصيل يهودي يثرب أجمعين.
كنت أعلم ذلك. يا لذكائك المفرط يا حرملة، ألم أقل لكم يا معشر اليهود؟ إن جفاف مكة سيملأ صناديقكم ذهبا.
قوافلهم الخاوية بحاجة إلى من يملأها بما تلذ به العين وتنضب من أجله الجانب.
دعهم يا ابن سوريا، ما إن يمر الحول الثاني على هذا الشكل حتى ترى مكة بأكمالها وبنسائها وشيوخها بشبابها وأطفالها يزحفون إليك. ما أسعدني أن أرى هؤلاء جميعا يتسكعون على أبوابنا طالبين رحمتنا بأموالهم ويسفحون كبرياءهم على أقدامنا.
استرسلت كثيرا يا حرملة.
التاريخ يعيد نفسه. لقد حدث ذلك في مصر، 7 سنوات عجاف لا تبقي ولا تذر. لن تنجو مكة من هذا، كل الدلائل تشير إلى ذلك.
وهل ستكون يثرب بمنأى عما تتنبأ به من جفاف؟
يثرب لليهود، واليهود هم شعب الله المختار، والله لن يفعل بشعبه ما يفعله بالكائنات الأخرى.
لم تهدأ أبدا يا مرجان، أنا منهمك بصنع الحوص وأنت تروح وتجيء كالمغزل. ما الأمر يا مرجان؟
سيدي، ابن سوريا ما أن تلبي له طلبا حتى يطلب الآخر، إنه منهمك بضيفته المميزة القادمة من مكة.
ضيفة؟ ومن هي تلك الضيفة؟
يقال لها هند بنت عتبة،
زوجة أبي سفيان المكي؟
أظن ذلك. لو رأيت موكبها يا سلمان لظننته موكبا للأمير غسان بن جبلة أو للمنذر بن النعمان. الخيول المطهمة، الهودج المطرز، الخدم والعبيد من كل صنف ولون، والخلاخل الذهبية تزدحم في قدميها ومعصميها حتى تكاد تغطي جلدها كله.
وما الذي تريده من سيدك؟
تجارة طبعا.
يا مرجان، بعثتك لتتجسس عليهما، علها تحمل لهذا اليهودي أخبارا عن النبي الموعود، فجئتني بذلك الوصف الذي لا أريده.
حاولت جاهدا لكنني لم أسمع شيئا.
مرجان، تذكر، لابد من أنها قطعت كل تلك المسافة من أجل حاجة تبغيها.
تذكرت، لقد كانت تحمل قلادة ذهبية ابتعتها قديما من ابن سوريا وتريد إعادتها إليه مجددا.
قلادة؟ قلت قلادة يا مرجان؟
نعم، قلادة ذهبية كانت قد اشترتها 300 دينار. تصور ما أغلاها، 300 دينار. أتدري بكم اشتراها ابن سوريا؟ 50 دينارا فقط.
وهل دون شيء على هذه القلادة؟ تذكر يا مرجان أرجوك.
لا أستطيع الإجابة لأنني أجهل القراءة والكتابة.
لكن لديك عينان تنظر بهما.
تذكرت، لمحت كتابة نقشت على القلادة.
تذكر ما الذي جرى بينهما حولها. يهمني أمر القلادة كثيرا يا مرجان.
لا أذكر شيئا، لكنني سمعتها تقول له: خذ قلادتك بأي ثمن، إنها فأل سيء في داري، ما علقتها على عنق صنم من أصنامي إلا وحطمته.
من؟
افتح يا حرملة.
من؟ ابن سوريا؟ متى عدت من مكة؟
اليوم وفي هذه اللحظة بالذات.
عدت سريعا، ألم تتصل بتجار مكة؟
عدت لأخبرك أن أزقة مكة وساحاتها طافت بالسيل اليوم.
وكيف نشأت هذه السيول؟
من المطر.
ومن أين أتى المطر؟
من الغيوم، والغيوم موجودة في السماء، ما بك؟
عجيب، أحدث ذلك فعلا يا ابن سوريا؟
وتظنني كاذبا؟ انظر إلى ثيابي المبللة تنبئك بصدق ما أقول.
عجبا، والله كنت متيقنا أنها لن تمطر في مكة أبدا.
لقد كسدت أرزاقنا بحساباتك الوهمية. اهدأ
اهدأ وحدثني، ما الذي جرى في مكة وبالتفصيل؟
وصلت مكة فإذا بالناس مجتمعة في باحة الكعبة. اندسست بين الجموع وإذا بي أرى عبد المطلب حاملا مفاتيح الكعبة يمسك يد غلام لم يتجاوز 17 من عمره. ما رأت عيني مثله قط. عرفت فيما بعد أنه حفيده محمد بن عبد الله. أصعده إلى سطح الكعبة والناس بأجمعهم يحبسون أنفاسهم ويرمقون ذلك الصبي متوسلين.
وبعد يا ابن سوريا، ما الذي حدث؟ هيا أكمل.
اسمع، رأيت عبد المطلب يطلب من حفيده محمدا أن يشخص بالسماء، وما كاد يفعل حتى سودت مكة بغيوم كثيفة، ما لبثت أن سقطت أمطارا غزيرة لم تشهد مثلها مكة قط.
وأنت
تسمرت مكاني مشدوها حتى ابتلت ثيابي، وإذا بأبي سفيان زعيم قوافل التجار يهزني من كتفي ويقول:
ماذا يقول؟
أيها اليهودي ارجع إلى يثرب، ما عدنا بحاجة إليك.
كنتم مع حواري محمد
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 PM بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس 25 من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في الثامن عشر من ربيع الأول من العام الأول للهجرة بدأ العمل في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة الذي يعتبر ثاني أهم مساجد العالم الإسلامي. فبعد وصوله إلى المدينة المنورة أمر صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المسجد وشارك بنفسه في عمليات البناء، وبنى على أطراف المسجد غرف الرسول الأكرم وبعض أصحابه، وكان الرسول الأعظم يتخذ المسجد مقرا لحل قضايا المسلمين وإقامة الجلسات الاستشارية وساحة لتدريب المسلمين على القتال. وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم دفن الرسول الأكرم في المسجد، وقد أدخلت التعديلات على المسجد على طول العصور وشهد اتساعا كبيرا، وهو اليوم يستقبل الملايين من الوافدين إلى زيارة قبر نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة بيت الله الحرام. في الثالث من شهر آبان عام 1371 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1992 ميلادي، توفي الأديب والشاعر الإيراني المعاصر أبو القاسم حالت. وقد ولد أبو القاسم حالت في مدينة طهران، وبدأ بكتابة الشعر في 16 من عمره، وقد كان حالت مجيدا للغات الفرنسية والإنجليزية والعربية بالإضافة إلى لغته الفارسية، وقام بترجمة الكثير من الكتب والأحاديث المنقولة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، بالإضافة إلى تنظيمه للأشعار والقصائد في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا وفي الخامس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1917 ميلادي، سيطر الشيوعيون على الحكم في روسيا، وذلك ضمن نضال الشعب الروسي ضد حكم القياصرة. فعلى أثر اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية وانضمام كافة أصناف الشعب الروسي إلى الاحتجاجات، تمكن عناصر الحزب الشيوعي من السيطرة على المراكز الحكومية وإسقاط حكم القيصر، وتشكل من بعد ذلك الاتحاد السوفيتي الذي ضم الدول المحيطة بروسيا. وبعد مرور 7 عقود على سيطرة الحزب الشيوعي على الأمور، أي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، انهار الحزب الشيوعي ومعه الاتحاد السوفيتي السابق، وحصلت أغلب الجمهوريات التي كانت ضمن الاتحاد على استقلالها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 265 29 67 ومكرر 0 98 21 مكرر 2 16 26 28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00 98 93 8 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. السلامة من انتفاخ العينين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. مع تقدم العمر يفقد الجلد تلك المرونة الطبيعية التي يتحلى بها ويبدأ بالتدلي والارتخاء، كما تبدأ الدهون التي كانت موجودة وراء الجلد بالظهور والبروز وتشكيل انتفاخات مثل تلك التي تحدث تحت العينين. ولكن هناك أسباب أخرى غير التقدم بالعمر وراء هذه الظاهرة، لأنها لا تحدث فقط عند المسنين بل قد تصيب الشباب كذلك، وسنتعرف على تلك الأسباب بعد قليل، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. يذكر الأطباء أهم أسباب الانتفاخ تحت العين، ومنها: أولا، قد يكون السبب وراء انتفاخات ما تحت العينين النمط الغذائي المعتمد للفرد، فعندما يعتمد الفرد على نمط غذائي كثير الدهون فهذا سيؤثر على عينيه فتبدو مجهدة وتظهر الانتفاخات تحتها. ثانيا، طريقة النوم الخاطئة تؤدي إلى ظهور الانتفاخات. ثالثا، الحساسية تؤدي إلى جحوظ العين وظهور انتفاخات تحتهما. رابعا، الزكام أو التهاب الجيوب يؤدي إلى احتباس الماء تحت العينين وتظهر الانتفاخات. خامسا، تناول الكميات الكبيرة من الملح أو الطعام المملح أو نوم الشخص وهو يبكي، جميعها تؤدي إلى انتفاخ ما تحت العينين. شكرا لمتابعتكم مستمعينا الكرام. وإزاء أسباب انتفاخ العينين هناك معالجات فعالة لرفعها، ومنها: أولا، معالجة الحساسية. إذا كان الشخص يعاني من الحساسية فإن معالجتها سيخفف من انتفاخ تحت العين، وأي دواء لمعالجة الحساسية من الصيدلية سيفي بالغرض.
ثانيا تغيير وضعية النوم، لأن وضعية النوم الخاطئة تتسبب في ظهور الانتفاخات، ومنها النوم على البطن. وللحل من هذه المشكلة يفضل النوم على الظهر ورفع الرأس بوسائد إضافية للتقليل من الانتفاخات. ثالثا، عدم فرك العينين باستمرار. لدى بعض الأشخاص عادة فرك العينين باستمرار، وهذه العادة خطيرة ومضرة، فهي تسبب التهاب الجلد المحيط بالعينين وظهور الانتفاخات والتجاعيد تحت العينين، كما تحدث التهابات للعين بسبب نقل الأوساخ والجراثيم الموجودة في اليدين للعين. ورابعا، إزالة المكياج عن العين. بعض النساء لديهم عادة سيئة، وهي عدم مسح المكياج قبل النوم، وفي هذا الحالة تقوم المواد الكيميائية الموجودة في المكياج بعمل التهابات في الجلد المحيط بالعين، وتؤدي كذلك إلى تجمع السوائل تحت العين وظهور الانتفاخات. وخامسا، التوقف عن التدخين. أكثر الأسباب المؤدية إلى انتفاخ تحت العينين هي عادة التدخين، فهي تضعف أنسجة الكولاجين، وبالتالي تظهر التجاعيد المبكرة والانتفاخات كذلك. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، وأتمنى لكم كل الصحة والسلامة.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبوعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحك.